لست تهدد وطني في جيش محمد.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الصيني يصل طهران للتباحث حول توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الظريف يؤكد أن الغرب يريد من موضوع إحياء الاتفاق النووي استبدال الضحية بالجلاد. عملية واسعة للقوات اليمنية في العمق السعودي ومسيرات حاشدة في اليوم الوطني للصمود. تفاصيل النشرة. وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى طهران مساء أمس في زيارة رسمية بدعوة من نظيره محمد جواد ظريف للتباحث حول توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. والتقى وانغ خلال زيارته لطهران التي تستغرق يوما واحدا الرئيس الإيراني حسن روحاني، كما أجرى مباحثة مع الوزير ظريف تتناول العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن محاولات الغرب لإحياء الاتفاق النووي يجري فيها استبدال الضحية بالجلاد. وفي تغريدة له على تويتر رد ظريف على تصريحات مسؤولين غربيين كبار قائلا: لقد حصلت تحريفات كثيرة بشأن الإجراءات التي كان يجب أن تتخذ لإحياء الاتفاق، وصفا هذه التحريفات بأنها محاولة لاستبدال الضحية بالجلاد. وأرفق ظريف حقائق في تغريدته حول الاتفاق النووي والأحداث التي مر بها منذ إبرامه مطلع عام 2016، كما وضع رابطا خاصا بالمسلسل التاريخي للاتفاق النووي لتنبيه وزير الخارجية الأمريكي الذي زعم أن الكرة باتت الآن في ملعب إيران. نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي تزامنا مع اليوم الوطني للصمود. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى السريع إن الهجمات استهدفت مقرات شركة أرامكو في رأس تنورة ورابك وينبو وجيزان وقاعدة الملك عبد العزيز في الدمام ب12 مسيرة من طراز الصماد 3 و8 صواريخ بالستية من نوع ذو الفقار وبدر وسعير. وأشار العميد السريع إلى استهداف مواقع أخرى في نجران وعصير في العمق السعودي ب6 مسيرات قاصف K2، مؤكدا أن عملية اليوم الوطني للصمود حققت أهدافها بنجاح. على صعيد آخر قال ناشطون سعوديون إن الملاحة الجوية تعطلت في أغلب المطارات السعودية عقب الهجوم اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة في العمق السعودي. المزيد في التقرير التالي.
هجوم يمني واسع في العمق السعودي في الذكرى 6 للعدوان السعودي على اليمن.
استهدفت القوات المسلحة مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي، وذلك بعملية عسكرية مشتركة، عملية يوم الصمود الوطني، ب18 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية، وعلى النحو الآتي: استهداف مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبد العزيز بالدمام ب12 طائرة مسيرة نوع صمات 3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفجار وبدر وسعير، استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير ب6 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي. وبعون الله تعالى حققت العملية أهدافها بنجاح.
مقاطع الفيديو التي نشرها ناشطون سعوديون على السوشيال ميديا تظهر الصواريخ اليمنية في الأجواء السعودية، وأخرى توثق لحظة سقوط الصواريخ على خزانات النفط في جيزان في وقت يؤكد شهود عيان سعوديون سماع عدوي انفجارات ونشوب حرائق ضخمة في شركة أرامكو في جيزان. الناشطون السعوديون أكدوا تعطل الملاحة الجوية في أغلب المطارات السعودية عقب الهجوم اليمني. وكالة الأنباء السعودية اعترفت بتعرض المملكة لهجوم جوي يمني مدعية أن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت 8 طائرات في أجواء نجران وجيزان جنوب المملكة. كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية نشوب حريق في أحد خزانات محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جيزان، لكن من دون أن يؤدي إلى إصابات في الأرواح. وفي الفترة الأخيرة شنت صنعاء عمليات جوية واسعة في العمق السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث وصلت الهجمات إلى أقصى الشرق السعودية على بعد نحو 1200 كيلومتر من اليمن.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لليوم الوطني للصمود وتدشينا للعام السابع في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. وتضمنت المسيرة خطابات وأناشيد وقصائد وفعاليات مختلفة، من بينها كلمة لمفتي الديار اليمنية أكد فيها أن الشعب اليمني لن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وفي ختام الفعاليات تلي بيان المسيرة الذي أكد أن اليمن كان ولا يزال في موقف الدفاع عن النفس ولم يكن بادئا في هذه الحرب، وهو مستمر في مواجهة المعتدين. لنستمع وإياكم إلى جانب مما أكد عليه البيان الختامي لمسيرة صنعاء.
نؤكد على ما يلي: أولاً، اليمن كان ولا يزال في موقف الدفاع عن النفس ولم يكن بادئاً في هذه الحرب، وهو مستمر في مواجهة المعتدين كما واجههم طيلة السنوات الماضية. ثانياً، إن هذه المواجهة المفروضة ظلماً وبغياً وعدواناً على الشعب اليمني أكسبت اليمن والحمد لله قوة من ضعف، وأورثت دول العدوان والنظام السعودي المعتدي ضعفاً ووهناً على وهن. ثالثاً، من أعلن العدوان وفرض الحصار يتحمل عواقب ما فعل وتبعات ما ارتكبه من جرائم ومجازر مشهودة ومشهورة وموثقة لا سبيل له للنجاة من شر أفعاله. رابعاً، إن العدوان خطيئة كبرى ارتكبها التحالف الأمريكي السعودي، وباستمرار هذا العدوان تقع دول البغي في خطيئة أكبر وتدفع بالمواجهة إلى مستويات خطرة من التصعيد، وعليهم أن يتحملوا ما تؤول إليه تبعات ذلك. خامساً، إننا كشعب يمني يخوض من موقع الدفاع عن النفس معركة تحرر وطني، نثمن عالياً ما يقوم به أبطال الجيش واللجان الشعبية من عمليات دفاعية مشروعة في عمق دول تحالف العدوان.
أطلقت قيادة عمليات قطاع كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي العراقي عملية أمنية جنوب غربي كركوك بإسناد الشرطة الاتحادية والجيش لملاحقة فلول داعش الإرهابي. وتم خلال العمليات تدمير 5 أوكار لداعش و3 عبوات ناسفة، كما تم تفكيك منزل مفخخ. من جهة ثانية، باشرت آلية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي بفتح الشوارع المغلقة في مدينة الموصل ضمن حملة نهضة نينوى. استشهد مدني سوري وأصيب طفله ومدني آخر بجروح بليغة نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق جبة أمباطنة في ريف القنيطرة الشمالي. من جهة أخرى، فرضت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي طوقا حول مخيم الهول الذي تسيطر عليه بإسناد القوات الأمريكية بريف الحسكة الشرقية. وذكرت مصادر محلية أن العشرات من المسلحين بدأوا بالانتشار في محيط المخيم الذي يقطنه أكثر من 70,000 شخص، وأقاموا حوله حواجز لتنفيذ عمليات اختطاف واسعة فيه بمساعدة الأمريكان. شيعت جماهير غفيرة في مدينتي رام الله والخليل بفلسطين المحتلة جثماني القياديين في حركة حماس عمر البرغوثي وعدنان أبو تبانة. وشارك في التشييع قيادة حركة حماس في الضفة الغربية، وفي كلمته خلال التشييع وجه القيادي في حماس مصطفى أبو عرة التحية لروح القائد عمر البرغوثي، والذي وصفه بأنه علم من أعلام فلسطين قل نظيره. بدوره قال الأسير المحرر والقيادي في حماس الشيخ محمود الشوبكي إن الجموع الغفير المشاركة في التشييع هي استفتاء على نهج الشيخ أبو عاصف البرغوثي. فيما قال الناطق باسم حركة حماس إن المشاركة الواسعة في تشييع جنازة القائد الكبير البرغوثي تعد استفتاء جماهيريا على نهج المقاومة. ما زالت حركة ملاحة في قناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي بعد أن جنحت سفينة حاوية ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي. وتتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها في ظل تأثر حركة التجارة العالمية بهذا الحادث. وأشارت هيئة قناة السويس في بيان إلى أنه تم الانتهاء من تجريف الرمال المحيطة بالسفينة الجانحة بنسبة نحو 87% بمعدلات تجريف تقترب من 17,000 متر مكعب من الرمال. المزيد في التقرير التالي.
توقف حركة الملاحة في قناة السويس جراء جنوح ناقلة حاويات عرقل حركة التجارة البحرية العالمية وأصاب الاقتصاد بانتكاسة إضافية، فطول الناقلة البالغ 400 متر كان كافياً لسد القناة العالمية الدولية، وتأخر عمليات تسليم النفط وسلع تجارية على متن ناقلات أخرى تنتظر المرور في القناة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 6% ليتجاوز سعر البرميل 64 دولارا، وإلى ازدياد تكلفة النقل البحري عدة مرات. وبينما يحدث هذا الاضطراب الاقتصادي العالمي، يحول ثقل آلاف الحاويات على متن الناقلة الجانحة دون إمكانية تعويمها بسرعة لإعادتها إلى مسارها الصحيح للخروج من القناة بعد أن ظللتها عاصفة ترابية تضرب مصر منذ أيام. مستشار الرئيس المصري لمشروعات قناة السويس قال إن حركة الملاحة في القناة ستستأنف في غضون 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى، إلا أن الشركة الهولندية المكلفة بالمساعدة على إعادة تعويم الناقلة قالت إن العملية قد تستغرق أياما أو حتى أسابيع، وذلك بعد أن أعلنت الشركة اليابانية المالكة شويكي سينكايشا أنها تواجه صعوبة قصوى في تعويمها. ضبابية توقيت تعويم الناقلة دفعت شركات النقل البحري إلى إيقاف كل السفن المتجهة إلى القناة وتحويل مسار بعض الناقلات العالقة في الانتظار إلى ممرات أخرى، بينها ناقلات غاز طبيعي مسال تم تحويل مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح، وهو مسار بطول آلاف الكيلومترات يلتف حول القارة الأفريقية.
قتل وجرح أكثر من 130 راكبا لدى تصادم قطارين في مصر. وقالت وزارة الصحة المصرية إن 32 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 108 بجروح في حادث التصادم الذي وقع في مركز طهطا محافظة سوهاج جنوب مصر. وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات بمحافظة سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا لاستيعاب الجرحى وعلاجهم. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات عن الحادث دون تحري الدقة والحصول عليها من المصادر الرسمية. للمزيد بشأن هذه الحادثة نستمع إلى التقرير التالي.
صرخات استغاثة من بين ركام قطارين اصطدما بمحافظة سوهاج جنوب مصر.
الناس هتموت، الناس هتموت في القطر يا جماعة، الناس هتموت، القطر اتقلب بالناس.
الحادث خلف عشرات الضحايا وسارعت على إثره الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث في قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطة شمال سوهاج.
عايزين الوزير يجي يشوف المناظر دي، مش عارفين نطلع الناس من تحت القطورة. حرام ده كده، ده كفر يا ريس، حرام حرام. شوفوا الناس، شوفوا الأطفال، عايزين الونش، الونش هقول في أسيوط، والناس ميتة، مش عارفين ننقذ الحي.
هيئة السكك الحديدية أشارت إلى أن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ مما تسبب في توقف القطار الأول واصطدم القطار الثاني به من الخلف. وقالت مصادر إعلامية إن وزارة النقل أمرت بالتحفظ على سائقي القطارين وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث. ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي ضحايا الحادث، وأشار إلى أنه أوعز إلى كافة الأجهزة المعنية بالتواجد في موقع الحادث وفتح تحقيق ينال فيه من تسبب بهذا الحادث جزاءه الرادع دون تلكؤ، متوعدا بإنهاء مثل هذا النمط من الكوارث. وتمتلك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة، وتشهد بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأساوية.
أكد ناشط سياسي بحريني أنه بحسب إفادات رموز المعارضة وبعض المعتقلين فإن ابن حاكم البحرين ناصر بن حمد شارك في تعذيب المعتقلين، وإن الحاكم نفسه كان مشرفا على تعذيب الرموز بصورة مباشرة. وأكد الناشط علي الفايز أن أهم رسالة أرادت المنامة توجيهها للشعب بعد دخول قوات درع الجزيرة إلى البلاد أنها تمتلك حلفاء إقليميين ودوليين لن يسمحوا لحصول تحول ديمقراطي في البحرين أبدا. وأشار الفايز إلى عدم وجود معلومات تنفي أو تؤكد ما يقال عن عدم رغبة الأمريكان في تشديد التعذيب للرموز القادة، مؤكدا أن الأمريكان مستمرون في دعم السلطة ما يعني رضاهم بل وتنسيقهم مع السلطة حيال التعذيب. أعلن الجيش الباكستاني أنه اختبر بنجاح صاروخا باليستيا يبلغ مداه 900 كيلومتر بعد يوم واحد من العرض السنوي لقواته المسلحة. وحسب مصادر باكستانية رسمية فقد تم اختبار صاروخ شاهين أي واحد وإطلاقه من قبل القسم الاستراتيجي للجيش الباكستاني. كما أصدرت العلاقة العامة للجيش بيانا قالت فيه إن الاختبار التجريبي للصاروخ البالستي تم بهدف إعادة التأكيد على التقنيات المختلفة والمعايير الفنية لنظام الأسلحة. إلى العناوين. وزير الخارجية الصيني يصل طهران للتباحث حول توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ظريف يؤكد أن الغرب يريد من موضوع إحياء الاتفاق النووي استبدال الضحية بالجلاد. عملية واسعة للقوات اليمنية في العمق السعودي ومسيرات حاشدة في اليوم الوطني للصمود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة الواحدة والدقيقة الثالثة والعشرين. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند الواحدة والنصف وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. عند الساعة الثانية والدقيقة الثامنة عشرة تستمعون إلى إعادة برنامج بحرين الصمود، تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة الخمسين. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة العشرين، يليه خمس دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة والثلاثين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والخمسين يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والثلاثين تستمعون إلى برنامج شعراء معاصرون وعلى مدى 25 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة، بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والعشرين تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والثلاثين. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الأستاذ أحمد أبو القاسمي. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 28 من سورة الروم المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم إذا فريق منهم بربهم يشركون صدق الله العلي العظيم
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم
هنا هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الآيات المباركة والأحاديث الشريفة. محاضرنا الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية الكريمة يتقالفها المفسرون بين جهتين، جهة تذهب إلى أن الآية نزلت في الرواد الأوائل في صدر الإسلام الذين كانوا لا يستطيعون إظهار إسلامهم خوفا من طغيان الجاهلية، وفئة من المفسرين يذهبون بالآية إلى أنها تأتي في آخر الزمان، يعني قبل موعد ظهور المهدي. الآية إذن بين هالاتجاهين، طبعا يهمني أنا من هالاتجاه الثاني الآن باعتبار أنه يمس موضوع من المواضيع اللي يكثر عنها التساؤل في هذا العصر، وموضوع المهدي سلام الله عليه. موضوع الإمام المهدي يتطلب أن نبدأ به من مصدره و رواياته وبعض المؤاخذات اللي تكون عليه، وبعدين نتساءل عن مردوده في دنيا العقيدة. شنو؟ هل إلى مردود سيء على المستوى الاجتماعي؟ لا لا، ما إلى مردود سيء. هنحاول أن نمشي بمواضيع الموضوع أو بتعبير آخر بفروع الموضوع واحد واحد. أولا، مصدر فكرة وجود مهدي من أين؟ يعني الآن موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه، احنا اللحظة عندنا كمسلمين بالذات عند الطائفة الشيعية امر نرسله ارسال المسلمات، يعني امر مفروغ من عنده. زين، بس هذا الامر المفروغ من عنده مصدر شنو؟ هل الى مصدر اسلامي؟ يولا مصدر اخر غير اسلامي. طبعا عندنا الان مصدرين، نبه لعيوني، عندنا الباحثين الاجتماعيين وكثير من الكتاب غير المسلمين، الباحثين المسلمين غير الشيعة، وجماعة من الباحثين الاجتماعيين، طبعا اقصد الباحثين المسلمين المتأخرين منهم، يعني لما يمرون بالفكرة، فكرة الإمام المهدي أو موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه، يقولون أن موضوع الإمام المهدي موضوع مصدر اجتماعي. شلون مصدر اجتماعي؟ أوضح لك. يقولون أن بعض الشعوب عاشت في وضع غير عادل، يعني بعض الشعوب مرت عليها أدوار تعيش تحت قهر واستبداد وظلم وتخلف اجتماعي وفقر، وما عندها شارة للتعبير عن إرادتها، ما تتمكن أن تعبر عن إرادتها بشيء. زين، فلما ما تمكن تعبر عن إرادتها بشيء تحاول أن تقوم بعملية تعويض. عملية التعويض شنو؟ تتصور أن هناك إنسان مصلح راح يطلع فيعيد لها الأمن اللي رايح من عندها، ويعيد لها الرغيف المسلوب، ويعيد لها الحرية المعتدى عليها، ويعيد لها الكرامة المأخوذة. فنشأت عندهم فكرة الإمام المهدي، بدليل أن المسيحية عندهم فكرة الإمام المهدي، يعني عندهم أيضا مهدي موعود به، واليهود عندهم مهدي موعود به. إذن المسألة مسألة شاملة، مسألة اجتماعية، هي وليدة وضع غير عادل مرت به الشعوب فصارت تعوض عن وضعها الطبيعي بوضع متصور، نوع من التصور، يعني إحلال، عملية إحلال. ما أقدر أعيش في وضع عادل أعبر به عن إرادتي، فأضطر إلى أن أعوض، فأتصور أن هناك قوة راح تخلصني وراح تمهد لي الطريق وراح تفرش لي طريقي بالعادل وتوفر لي كرامتي وتعيد لي ما فقد مني. زين، هذا الرأي الاجتماعي. مع احترامي أنا لهؤلاء، طبعا هذا الرأي مو عندنا، مو عند المسلمين، يعني فكرة الإمام المهدي مو هذه مصدرها. شلون مو هذه مصدرها؟ أن هذا المعنى اللي ذكروه مو غريب عنا ومو بعيد عن تصورنا ومو فرد شيء دقيق على أفهامنا، بالذات المفكرين الشيعة. يعني أنا ما أريد شوية أصير مثل ما يقولون منغلق أو طائفي، لا، الواقع الفكر الشيعي فكر منفتح وضخم، وعدنا إحنا في طريق الحضارة الشيعية عدنا عمالقة، عدنا فكر ضخم جدا. يعني ولا ترجع لنا إلى تاريخنا تجد عندنا الفلاسفة الدرجة الأولى، وتجد عندنا الاجتماعيين الدرجة العالية والفقهاء والمحققون. يعني تاريخ التشيع غني بالثروات الفكرية، ومو كثير عليه أن يتصور هالمعنى، مو قحط عليه أن يعرف هالمعنى، لا، هذا معنى تحت متناول أفكارنا ونعرف. نعرف أن بعض الشعوب إذا مرت بوضع غير عادل تعوض عن هذا الوضع فتتصور وجود منقذ. هذا مو غريب علينا، الوضع موجود، لكن الواقع أن مصدر وجود الإمام المهدي مو منا إحنا أخذنا. منين أخذنا؟ أخذنا من المصدر الإسلامي، أخذنا من النبي صلى الله عليه وآله، ومن القرآن الكريم. هناك آيات في القرآن الكريم فسرت، نعم، وهناك أحاديث نبوية ذهب إليها العامة والخاصة، يعني فرق المسلمين كلها ذهبت إليها. يعني بتعبير آخر، أن الأحاديث النبوية الشريفة اللي تدل على أن الله سيبعث في آخر الزمان رجلا من ولد الحسين، بالضبط هو 12، نعم، إمام معصوم يقوم بملء الأرض بالقسط والعدل بعد أن تمتلئ بالفساد، بها النصوص، نعم، اللي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يخرج فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها قسطا وعدلا. سألوا من ولد من؟ قال من ولد هذا، وأشار إلى الحسين، ونص على أنه هو 12، وانت صفاته تفصيلا. زين، هاي الرواية وين؟ شوي خلينا نجي لها واحدة شوي، سايرني، أرجو أن تسايرني بالموضوع. هاي الرواية من يرويها؟ هالروايات الأحاديث وهاي التفاسير من اللي يرويها؟ هل روايتها مقتصرة على الشيعة، يعني بس احنا نرويها؟ لا، المذاهب الإسلامية كلها ترويها. المذاهب بتعبير آخر، كتب الحديث الإسلامي كلها ترويها، نعم، بالنص، إلا البخاري ومسلم بس. زين، ما يروها بالنص. أكو أحاديث، الأحاديث تشير إلها إشارة، ما تنص عليها بالنص، ما تجيب لفظ الإمام المهدي، تجيب وأميركم يومئذ منكم، نعم، عند خروج الدجال. زين، هذه كلب بها بعضهم. يعني الصحاح الستة تذكر، التفت شوي، زين، الصحاح الستة وغير الصحاح الستة. نعم اكو كتب متعددة للمذاهب الاسلامية كلها تنص على موضوع الامام المهدي، اذا استثنينا البخاري ومسلم. والفت نظرك جملة من مصادر الاحكام والاحاديث اللي لها علاقة بالدين وبالاحكام وبالعقيدة واللي ياخذون بها المسلمين مو ذاكرها البخاري ولا ذاكرها مسلم. اكو جملة من الاحاديث ترويها المذاهب الاسلامية ومو ذاكرها لا البخاري ولا مسلم. يعني اكو كثير من الاحكام الشرعية المذاهب الاسلامية تأخذها من الكتب الاخرى ما مذكورة بالبخاري، مع ان الاحاديث صحيحة على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، كأن مسلم والبخاري عندهم شروط بالحديث، احاديث صحيحة على شرطهم ومع ذلك ما يروها. فمو كل شيء مو راوي البخاري معناه مو موجود، ولا كل شيء راوي البخاري معناه صحيح. نبالي شوية زين، نبالي عندنا شيئين. الشق الاول ان مو كل شيء ما يروي البخاري او ما يروي مسلم معناه صحيح، لا، كثير من الاحكام ما يرويها والاحاديث ما يرويها مسلم ولا يرويها البخاري وهي موجودة في كتب المسلمين عامة زين، ويأخذون بها ويرتبون عليها اثار. وكثير من الامور اللي يرويها البخاري غير مقبولة، غير مقبولة نهائيا، لان مو كل شيء رواه البخاري احنا نقبله. اضرب لك مثلا الان، ومو بس البخاري، خلي الفت نظرك، ترى عندنا الكليني، الان الكليني قد عدنا يقابل البخاري عند المذاهب الاخرى. احنا مو كل ما في الكافي ناخذه، ثلث من الروايات الموجوده بالكافي نطرحها تقريبا او اكثر من الثلث. مو كل شيء وارد بالكافي للكليني احنا نقبله، لا لا ابدا. عدنا خاط، عدنا ما وافق الكتاب والسنه، الخطوط العامه للشريعه، الاحاديث اذا التامت بها ناخذ بها، إذا لا اصطدم بالخطوط العامة نطرح الحديث ما نشغل به. زين؟ إذن خلينا نجي البخاري، نقول أن البخاري يعني كل ما رواه هو موثوق أو معتبر. لا، أنا كذبة البخاري يروي أشياء ما يمكن يقبلها مسلم بحال من الأحوال. البخاري اللي يقول أن الله يمد رجله يوم القيامة في جهنم فتمتلئ جهنم حتى تقول قطني قطني حسبي فقد امتلئ. زين أرجوك، أولا رجلي، يعني هذا يجسم لي إله إلى رجل وإلى بطن وإلى عين وإلى خشم وإلى آخره. إذا معناه طارت فكرة الألوهية كلها، هذا ما ممكن يقبله مسلم. التجسيم المهم، البخاري يذهب إلى رؤية الله يوم القيامة أن الله يرى، وإذا صار ألا يرى يستدل بالآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤية شنو هي؟ الشعاع اللي يخرج من العين او الانطباع، انطباع الصورة نعم فيها العدسة، هل الانطباع شيء لفة للانسان؟ يعني انا لما اشوف شيء بصري يحوط الشيء هذا، يعني محدود، اذا مو محدود بصري ما يحوط ما يلم بي. يعني الان عيني انا تأخذ الفضاء كله وتأخذ الشيء اللي يواجهني، تأخذ الشيء اللي يواجهني تحيط بي، يعني ان المرئي تحيط به العين، تحوطه العين. فإذا كان كذلك معناه جسم محدود، وإذا صار جسم ما صلح للألوهية. إذا صار جسم صار مفتقر إلى الحيز، مفتقر إلى المكان، مفتقر إلى الحد، صار نعم يثنى، من حده فقد عده ومن عده فقد ثناه. نبالي، إذا صار جسم صار مفتقر ما صار إله، كل القواعد تخرجه عن الألوهية إذا صار جسم. والبخاري يروي هذه الروايات، البخاري اللي يروي ان ملك الموت نزل يقبض روح نبي الله موسى، قال له انت جايني تقبض روحي لو زورني؟ قال لا اقبض روحك. فلطمه فقع عينه فرجع الى ربه بعين واحدة، رجع مثلا من هالنمط. انا ما حديث هاي كلها اسرائيليات، هاي كلها بصمات الفكر الاسرائيلي موجودة. نبالي، البخاري يروي عن عمران بن حطان، عن عمران بن حطان اللي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأحسبه يوما، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول عبد الرحمن بن ملجم ضربت العلي بن أبي طالب أثقل الناس ميزان يوم القيامة. زين، هذا أنا هذا أروي عنه أما اللي زين اللي يروي عن مروان بن الحكم وما يروي شيء عن الحسن والحسين، مو معناه كل شيء يرد في البخاري أنا أقبله طبيعي. ولا كل شيء ما رواه البخاري معناه المسلمين ما يروي، لا مو شيء. كتب الإسلامية تروي أشياء لم يروي البخاري ومسلم، وأكو أشياء في البخاري وفي غير البخاري لا نقبلها. من أحاديث، التفت لعيني، أحاديث الإمام المهدي، كتب الصحاح الستة، وجملة من الكتب الإسلامية الأخرى، والأحاديث غير كتب الإمامية، كلها تنص على موضوع الإمام المهدي وأنه يبعث في آخر الزمان. إذن ننتهي إلى نتيجة، ننتهي إلى نتيجة أن الإمام المهدي مصدر فكرة إسلامية، مصدر إسلامي، يعني الحديث النبوي، يعني بتعبير آخر مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وآله أعطي زكاة، مثل ما قال لي صلي، مثل ما قال لي صوم، مثل ما قال لي روح للحاج، قال لي أكل إمام المهدي ويبعث في آخر الزمان، مثل ما تلقيت ذيك الأحاديث بالتعبد أخذتها، عينا أخذتها الأحاديث بالتعبد، نبه لي، عينا مثل المصدر اللي حدد لي الصلاة، والمصدر اللي حدد لي الزكاة، والمصدر اللي قال لي روح للحاج، والمصدر اللي قال لي سوي الشيء الفلان، الأحكام الشرعية أخذتها من أنا مو من النبي، أخذتها من القرآن والسنة. كذلك فكرة الإمام المهدي أنا أخذتها من القرآن ومن الأحاديث النبوية. شف اللي يحب أنا أدلي على عشرات المصادر، جزء تقريبا نصف جزء المرحوم سيد محسن أمين في أعيان الشيعة، نصف جزء يخص الإمام المهدي. زين، كل كتابنا الذين بحثوا فكرة الإمام المهدي ذكروا عشرات المصادر، واللي حب أنا أرسل إلى المصادر، طبعا المصادر مختلفة المذاهب الإسلامية. زين، قد يقول لي واحد زين شنو، شو بعض الناس يهرجون على فكرة الإمام المهدي، يقول منين هاي الشيعة جاي بيها؟ مع احترامي إلى هذا اللي يهرج، حافي عامي أنا ما يمشي أبدا، لأنه هذا ما يعرف تاريخه، حتى تاريخه ما يعرفه، لو عنده يعرف تاريخه خلي يرجع على مصادر، احنا مستعدين ندلي على مصادره، إذا ما ندل احنا ندليه. زين، الواقع اكو نمط من الناس اصلا جاهل، يعني مو تصور هذا عندما حط خمس اضراع خام على راسه يعني صار عبقري، لا مو الشكل، ما له علاقه بالموضوع. كثير من الناس قد يكون مرتزق يعيش من النوع او عنده هدف، هذا اصلا مو عارف تاريخه ولا عارف مصدره اطلاقا، والا فكره الامام المهدي سلام الله عليه فكره عند المسلمين كافه، مصدرها الاحاديث النبويه والقران الشريف. زين، اذا عرفنا هذا نرجع نقول أن موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه إذا ثبت أنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن القرآن أشار إلى في بعض الآيات، أكو إشكالات ترد على فكرة الإمام المهدي. منين هاي الإشكالات؟ أولا شلون يجاوبون عنها؟ شنو مثلا على سبيل المثال، أولا شلون يعيش إلى 1400 سنة؟ يعني إحنا نعرف أن الجسم البشري إلى قابلية معينة، زين، هالقابلية الإنسان يعيش هالعمر الطبيعي، على العمر الطبيعي يكاد يكون يعني القاعدة 70-80 سنة، أكو شذوذ فد 100-120 سنة هي شذوذ الجسم، بعدين الخلايا ما عندها قدرة بعد على التوليد أو قدرة على الإنشاء، يعجز يهرم الجسم، إذا عرض أجهزته تتعرض إلى الموت، تقف يعني عن أداء وظائف فيموت الإنسان. زين، شلون الآن يعيش الإمام المهدي هالسنين ويمكن أن يعيش بعد أكثر من عدة إلى أن ينهض؟ هذا معنى شلون يصير؟ زين، هذا الإشكال إلى طريقين، التفت لي، مرة ناقصة من وجهة صحية ومرة ناقصة من وجهة إسلامية. أما إذا من وجهة إسلامية نقول أن المسلمين بصورة عامة كلهم يعتقدون أن الخمر حي موجود إلى الآن، المذاهب الإسلامية كلها، إذا الخضر حي ماكو مانع الإمام المهدي أن يكون حي، والشكل مكفرت، إذا الخضر حي هذا حي، يعني إذا كان المعترض إسلامي وكل فرق المسلمين تقول أن الخضر موجود وأن يعيش آلاف السنين، فإذا كان الله عز وجل انطه الإنسان قابلية على البقاء، عينا انطه هذا قابلية على البقاء، العلة واحدة، لأن هذا وجوده يترتب عليه صلاح، وهذا وجوده يترتب عليه صلاح، وسيمر بنا معنى الصلاح شنو. إذن إذا المعترض الإسلامي يقول إذا الخضر ممكن يبقى هذا ممكن يبقى، وإذا قال الخضر خرافة إذا تقول أن الإمام المهدي خرافة معنى الخضر هذا خرافة. زين، والحال أنت تعتقد، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا تعتقد أن بقاءه ممتنع فبقاء الخضر ممتنع، هاي من وجهة إذا كان على نمط إسلامي على مستوى إسلامي. أما لا، إذا نرجع إلى الاعتراض الصحي نقول ممكن أن الجسم يبقى على المدة أو لا؟ طبيعي ممكن، العلم ما يمنع من هذا إطلاقا. لأنه شو المسألة؟ هي المسألة استمرار حياة، نبه لي، استمرار الحياة. أنت مثل ما تشوف أكو أشياء شال، واحد يعيش لمئتين سنة بشكل شال، ليش يعيش بشكل شال؟ يعني أنه وجدت عند الخلايا قدرة على التوليد، قدرة على التعويض، الخلية اللي تموت تجد لها خلية، البدن اللي يمنح قدرة على التعويض وتبقى الأجزاء بي دائما، الأجهزة اللي موجودة بي تأدي وظائفها. أنت متى افترضت أن هذا موجود؟ موجود بدل 200 سنة تصير 1000 سنة، لأن مانع عقلي ماكو ومانع علمي ماكو، عندنا مانع بالعادة حسب العادة، ولا مانع علمي إطلاقا ماكو. وإحنا ما نقول أن الإمام المهدي عاش بصورة عادية، نقول عاش بصورة معجزة، ولما كان عاش بصورة معجزة ما يبقى إشكال إطلاقا، لأن مانع عقلي ماكو، مانع علمي ماكو. العلم يقول إذا قدر للأجهزة أن تؤدي وظائفها يعيش الإنسان، العقل يقول أيضا ماكو مانع، لكن اللي يقول لكم معناه العادة، عادة الإنسان ما يعيش إلا العمر الطبيعي. إحنا ما نقول أن المهدي عاش عادة، لا، نقول عاش بشكل معجزة، مو مسألة عادة. زين، فإذا كان كذلك يعني ماكو مانع، إذا كان ماكو مانع نجي نسأل الشق الثاني من السؤال، ليش عاش هالفترة الطويلة وشلون؟ الدليل، الدليل ألفت نظرك. عندنا الحديث النبوي الشريف يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حديث ثاني من مات وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية. زين، اللازم من هذا الحديث شنو؟ أن هذا اللي إلى بيعة في عنقه لازم يكون موجود، إذا مو موجود ما إلى بيعة في عنقه. شنو معنى بيعة في عنقه؟ هل من ناحية، من ناحية القرآن الكريم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لازم اكو وجود من يحتج الله به على عباده. من اللي يحتج الله به على عباده؟ ها، لازم يكون اما النبي او الامتداد الطبيعي للنبي، الامام زين هو الامتداد الطبيعي. اذا الادله العقليه كلها تدعم، والنقليه ايضا تدعم وجوده. الساقط يقول واحد زين احنا شو نستفيد من وجوده؟ افرض ان الدليل النقلي يدعم وجوده، لكن احنا شو نستفيد من وجوده؟ مختفي عنا، شو نستفيد منه؟ شنو؟ مو ضروري الا ان يكون اشوفه يلا استفيد من وجوده. يعني انت الان يعني يقول بعض العلماء مثلا الشمس لما يحتج بنورها بالغمام، مو معنى انت افرض ما تشوفها للشمس مو معنى ما بيها فائده، مو الا ان انت تشوفها يلا صار بيها فائده، لا، هي اشعتها منتشره بالكون، الحراره اللي بيها او عطائها، افرض انت تشوفها من وراء غيم، هي موجوده وراء غيم لكن عطائها موجود بالكون، مو ضروري الا ان نشوفها، لان الروايات عندنا تقول هو موجود ويختلط بالناس، كنا في الأمر إحنا ما نعرفه. هسه تقول لي ليش مختفي؟ ما أدري. التعليلات الواقع ما أقدر أطمئن إلها. تعليل خاص أو حكي، هذا حكي ما حكي تافه، ما يهمني بشيء. لكن الواقع شنو العلة؟ ما أدري. أنا أعرف مثلاً أن يوسف عليه السلام غاب عن يعقوب. يعقوب بكى على ولده حتى بيضت عيناه، حتى أصابه العمى. زين؟ وبيوسع الباري يعني يقول له ابنك ترى موجود عادل ذاك وياه. هو موجود بمكان الفلاني، ليش ما قال له؟ ما اعرف، اكو عله بالموضوع. شنو العله ما ادري، انا ما اعتدي له، لان الموضوع كله ميتافيزيك، دبالي شويه، مو طبيعي، يعني وراء طبيعه معجزه، ولما كان معجزه ما اقدر اناقش احلله اسلط عليه ضوء واحلله. موضوع معجز ثبت عندي من النبي، وكل الاشياء اللي جاني بها النبي انا اتعبد بها، لان الحديث اجاني، لان اعرف ان الله حكيم. شفت شويه زين؟ المشرع حكيم. أنا أعرف أن اللي يخلق هالخلية أو هالجزء هذا الصغير يحول لي إياه إلى ما يقرب 50 مليون موجة ضوئية، نعم، يطيها النظام الدقيق، هذا في منتهى الحكمة، خالق مبدع وحكيم. هذا الحكيم إذا ثبت عنا أن نسوي هالشيء علي أن أمتثل. أما شنو العلة؟ ما أدري، أنا ما أجهل العلة، لأن أنا منه مو أنا الغريبة، الإنسان طلع يعني يريد دائما أن يعرف كل شيء، والحلة ما يقدر يعرف كل شيء. فمسألة أنه شنو العلة أو شنو الغاية أو شنو الحكمة، ما أدري، أجهل أنا الغاية أو الحكمة، بس أعرف أن الله حكيم، وأعرف أنه أمرني، وأمرني بالتواتر. التفت لي ترى أحاديث الإمام المهدي متواترة، تعرف يعني متواترة مثل إيش؟
يعني مثلا الان افرض انت رايح لموسكو، لكن لو واحد يقول لك موسكو موجوده تقدر تقول له كذب؟ ما تقدر تقول له كذب، وان مع انك مو شايفه. ليش؟ لان التواتر يدل على وجودها، الصحف تنقل عنها، الاذاعات تنقل عنها، الرايحين اللي ينقلون عنها. واحد مثلا يقول لك انا رايح لنيويورك، انت افرض مو رايح ليها، انت ما تقدر تكذب بوجود نيويورك، لانها بالتواتر ثابته. كذلك احاديث الامام المهدي ثابته بالتواتر عن النبي جيل عن جيل، التفت لي، متواتره. فاحاديث الامام المهدي لما كانت متواتره ما اقدر انكرها. يبقى اجهل حكمتها، تمام، الحكمه مالتها اجهلها. شنو الغايه؟ ما اعرف. قلت لك الله حجب يوسف عن يعقوب الى ان بكى وعميت عيناه، ومع ذلك ما قال له. شنو العله؟ ما اعرف، بس انا اعرف ان الله حكيم، وانه اوجد اللطف. قد يكون وجود امان من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. قد يكون وجود، نعم، الامان لاهل الارض، مثل اهل بيتي فيكم كمثل النجوم، نعم، كمثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. قد يكون وجود لطف للمكلفين، يعني قد تترتب علل على وجود اجهلها. بس انا علي ان ادور المصدر الصدق، المصدر موجود، والمصدر الصحيح الذكرى كل الكتب الاسلاميه. طيب اذا كان كذلك، اذا كانت فكره الامام المهدي وارده عن كل المصادر الاسلاميه، زين يجيك فرد واحد مثلا الالوسي يقول الشيعه يجيبون الخمس مالهم يحطوه وين؟ يحطوه بالسرداب مال الغيبه بسامره، حتى من يطلع صاحب الزمان يشتري بيه اسلحه يمون بيه جماعته. بالله عليك يعني ارجوك الساعه، احنا مو وين احنا عايشين؟ بالمريخ لو بالارض؟ ثم هذا السرداب يا ريت والله ما ادري احنا صاير بينا. انا لو بيجي الله يشهد هذا السرداب اللي واحد يقول ما انا للسرداب ان يلد الذي صيرتموه بزعمكم انسانا فعلى عقولكم العفاء لانكم ثلثتم العنقاء والغلانة. هو منو قال بعد السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ مين سرداب؟ كان في دار الامام العسكري، الدنيا حاره، العراق كلهم يسوون سراديب بالصيف ينام عن الحرب، ها مو اكثر من هذا. والله لو بيجي اشيل لي الان فتشم حمل طين اسده رايح الناس من هذا. شهد الله ما ادري احنا ايش فينا ليش تجي لو سده، والله شنو اكو خمسه يلمون عليه فلوس على الله موت الشيطان، نشيل ذبه سده تراب ريحونا منها ولا شنو؟ منو قال الامام طب السرداب؟ شنو معنى فكره السرداب؟ منين هاي فكره السرداب؟ منين جايه؟ ها للصور هذا اللي يقول انك يجيبون الخمس يخلوه هناك، وين؟ بيا مكان مين يشيل الخمس؟ هاي كتبنا تفضل، هاي الوسائل. يقول الخمس الفقير العلوي انعطى حق من عنده مثل ما الفقير العادي ياخذ حق من الزكاه، الفقير العلوي ياخذ حق من الخمس، والباقي يعود الى بيت المال للخزينه ينصرف على مصالح المسلمين، مستشفى، طريق، خدمه عامه، مدرسه الى اخره. هذا الخمس عندنا، هاي ذكره الخمس عندنا، هاي تفضل موجوده عندنا، مصادرنا الفقهيه موجوده. فهذا اللي يقول ارجوك انا اجي مسلم وعندي ثقة بالألوسي مثلا وأقرأ له تفسيره وأقرأ له بعض كتبه وألقاه يقول لك ذول يلمون فلوسهم مال الخمس ويجيبوها يحطوها بالسرداب. طيب عفوا سرداب ما انترس؟ ايش قد هاي فلوس خمس مثلا من ذاك اليوم إلى الآن؟ المسألة هنا مسألة الإمام المهدي سلام الله عليه يكون ينظر إليها من زاوية علمية وبعيدة عن الروح تعصب وبعيدة عن الروح تهريج ونجي نحللها. ثبتت ثبتت، ما ثبتت احنا ما عندنا مصلحة في ان نثبت شيء مو ما الى اصل ابدا، خصوص فقهاء الامامية دقيقين جدا يعني في اي حكم الى علاقة بعقيدة او الى علاقة بوظيفة شرعية. ففي واقع الامر ان موضوع الامام المهدي سلام الله عليه موضوع متواتر عن المسلمين كافة، عند المسلمين ومصدر إسلامي. هسه الإشكالات، أول إشكال أن هل يمكن؟ قلت لك ممكن إذا كان على طريق المعجزة ممكن. الفائدة من البقاء لطف للمكلفين، استمرار للنبوة، نعم، إلى جانب ذلك أمان لأهل الأرض، إلى جانب ذلك الامتداد الطبيعي هو لمعنى النبوة. أكو فوائد كثيرة مترتبة على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب بعدين يجي سؤال آخر، أن موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه أحيط بكثير من الكتمان وكثير من السرية، ليش؟ طبيعي، لأن ولادة الإمام المهدي شو كانت؟ تفتح عيوني، ولادة الإمام المهدي كانت سنة 255 هجرية أيام المعتمد العباسي، يعني في شدة التعصب. يعني هذيك الفترة، فترة العباسيين، أذكر لك في النموذج مثل واحد، شريك القاضي